الحمد لرب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا سيدة نساء العالمين، يا فاطمة الزهراء عظم الله أجوركم، يا أهل بيت النبوة بهذا المصاب الجلل، وخاصة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، نقدم له التعازي في هذه المصيبة العظيمة. لأحرق تاج الفاتحين شعارا، يا أبا عبد الله لأحرق تاج الفاتحين شعارا، واقطع بدرب السائرين منارا، وأر الأولى تيم المذلة أن في مقدورهم أن يصبحوا أحرارا، وأر الأولى تيم المذلة أن في مقدورهم أن يصبحوا أحرارا، واقصد بمفردك الجيوش ميمما فيما قصدت الواحد القهارا، هل اكتفت أصولهم كفروعهم لتطهر الإسلام دارا دارا، أو حق ما عليه لن يلدوا ولا يلدون إلا فاجرا كفارا، فوحق ما عليه لن يلدوا ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. أبنى كأن الدين أصبح سلعة، أبنى كأن الدين أصبح سلعة تشرى، وأصبح أهله تجارا لعقا على أفواههم، ما دامت الأموال تغدق سيلها مدرارا، فإذا أصيبوا بالبلاء ومحرقوا نكثوا فلا حمدا ولا استغفارا، فإذا أصيبوا بالبلاء ومحرقوا نكثوا فلا حمدا ولا استغفارا. لا تثمر الثورات إلا عندما تسقى الدماء الزاكيات غزارا، لا تثمر الثورات إلا عندما تسقى الدماء الزاكيات غزارا. هلك الطغاة بما جنوا وتعسفوا ومضوا مسوخا قبصة وحجارا. يتعقب التاريخ ما أبقوا فما يلقى، ولا لوجودهم آثارا، ويمر طيفك بالعصور يا أبا عبد الله، ويمر طيفك بالعصور فتنحني متصاغرات عنده إكبارا. إن شد عصر كنت فيه نضارة، أو شاب عصر كنت فيه وقارا. هلك الطغاة بما جنوا وتعسفوا ومضوا مسوخا قصة وحجارا. يتعقب التاريخ ما أبقوا فما يلقى، ولا لوجودهم آثارا، ويمر طيفك بالعصور فتنحني متصاغرات عنده إكبارا، ألف يمر ومثله ألف، وما أوقدت يصلي كل صقع نارا. كذب الأولى قالوا قتل، كذب الأولى قالوا قتل، وهذه الدنيا تضج بأهلها ثوارا. كذب الأولى قالوا قتل، وهذه الدنيا تضج بأهلها ثوارا، يترسمون كقائدا مغوارا، يتوسمونك سائرا جبارا. علمتهم ان الحقوق مردها ان تستثير الصارم البكارا، علمتهم ان الحقوق مردها ان تستثير الصارم البكارا، وتجود بالاطفال قبل فطامها، وتجود بالاطفال قبل فطامها، وترى العيال مكبلين اسارى، وتجود بالاطفال قبل فطامها، وترى العيال مكبلين اسارى، وتحيل وجه الارض بحرا مائجا برؤوس صحبك خلقا ابرارا. قضية عاشوراء قضية فريدة من نوعها في التاريخ البشري، بخلودها وباستمرار حضورها في ذاكرة الإنسان والزمن. ليس هناك قضية على كثرة قضايا التاريخ وأحداثه، ليست هناك قضية كتب لها الخلود والبقاء والاستمرار في وعي الزمن وفي وعي البشر كما هو بالنسبة لقضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن الآن تمر علينا 1360 سنة من حصول حادثة كربلاء، ولكنها عند المؤمنين كأنها قد وقعت الآن، كأنها قد وقعت لسوها، مصداقا للقول المأثور كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ما هو السبب في خلود هذه القضية وخاصة عند أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين دأبوا على الاحتفاء بهذه المناسبة في كل عام؟ هذا الاحتفاء الذي أخذ الآن بل وفي ثالث الأزمان طابعا عالميا. في هذه الليلة ليس أنتم فقط جالسين في مأتم وعزاء الإمام الحسين عليه السلام، في القارات جميعها في مختلف أنحاء العالم، وحيث يوجد إنسان مؤمن يرعى حق المودة في القربى، هناك الليل مأتم لأبي عبد الله الحسين. على مستوى عالم، احتفاء عالم، كما أن هذا الاحتفاء بعاشوراء ليس أمرا طارئا وجد في سنين متأخرة، بل هو أمر عريق عميق في عمر الزمن، فمنذ السنة الأولى بل منذ الأيام الأولى لاستشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام بدأت مراسيم الاحتفاء بذكراه، وبدأت شعائر التخليد لقضيته ولثورته. منذ الأيام الأولى ومنذ السنة الأولى كان الهاشميون وقلنا الهاشميات وكان المتعاطفون معهم من أبناء الأمة يحيون هذه المناسبة
ويتذكرون ما حصل فيها من الآلام والمآسي. الروايات تتحدث كيف أنه بعد أن عادت قافلة أهل البيت للمدينة المنورة تعددت المآسم في دور الهاشميين على أبي عبد الله الحسين، فكان لعبد الله بن جعفر مأثم، وكان لأم البنين بناء على القول بوجودها مأثم، وكان لآل عقيل مأثم، وكان أضخم مأثم مأثم السيدة زينب، حتى أن والي المدينة انزعج مما تقوم به السيدة زينب من إحياء لذكرى أبي عبد الله الحسين في قصة مفصلة، فكتب إلى يزيد حتى يخرجها من المدينة. أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا كانوا يحيون هذه المناسبة ويوصون بإحيائها. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه كان من أولى مهامه في الفترة التي عاشها بعد كربلاء إبقاء هذه الحادثة، وهذه الواقعة ساخنة في وجدان الناس وفي ضمائرهم ونفوسهم. لذلك طوال حياته ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه وهو يقول: كيف آكل وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا جائعا. الإمام الباقر سلام الله عليه أمر أتباعه وأصحابه بإحياء يوم عاشوراء. إحياء عاشوراء ليس أمرا قد حصل في القرن الرابع عشر أو الثاني عشر أو العاشر أو الثامن، وإنما هو في القرن الأول للهجرة. الإمام الباقر عليه السلام قبل انتهاء القرن الأول، يعني بعد استشهاد الحسين بسنوات بسيطة، يخاطب مالك الجهني أحد أصحابه يقول: ينبغي لكل واحد منكم أن يبكي الحسين يوم عاشوراء، وأن يجمع أهل بيته ويقيم معهم النياحة والحزن، وأن يعزي بعضكم بعضا. الجهل يقول لك: كيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال: أن يقول كل واحد منكم للآخر: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. هذا أمر الباقر عليه السلام. أما في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه في نهاية القرن الأول للهجرة، فقد أصبح إحياء عاشوراء أمرا مألوفا عند أتباع أهل البيت. ولذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يسأل فضيل ابن يسار، يا فضيل، يسأله أيام عاشوراء: أتجلسون وتحدثون؟ قال: نعم. قال عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فكانت المجالس مألوفة ومعهودة. الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا يقرر كيف أن أهل البيت يحتفون بعاشوراء، يقول عليه السلام: كان أبي، ويقصد الإمام الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا هل هلال المحرم لا يرى ضاحكا أبدا، فإذا كان يوم العاشر كان يوم حزنه وكآبته. إذن فأهل البيت أوصوا شيعتهم أتباعهم محبيهم أن يحيوا هذه الذكرى والمناسبة، وفعلا إحياء هذه المراسم والاهتمام بعاشوراء من ذلك الوقت من السنوات الأولى لمقتل الإمام الحسين عليه السلام، فهي ليست أمرا جديدا وليست أمرا طارئا. وفي القرن الرابع للهجرة حينما قامت دول توالي أهل البيت عليهم السلام كالفاطميين في مصر والبويهيين في العراق والحمدانيين في حلب، التاريخ يحدثنا كيف كانوا يحلون هذه الذكرى. القاهرة كانت مصر أيام الفاطميين تغلق أسواقها ومحلاتها يوم العاشر من المحرم وتسودها مسحة من الحزن والكآبة. الخليفة الفاطمي والوزراء والقضاة والناس كلهم يجلسون في مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من جانب آخر الاحتفاء بهذه المراسيم، الاحتفاء بعاشوراء شأن أهلي، ليس مسألة سياسية، ليس مسألة تدعمها حكومة أو سلطة أو ما أشبه، وإنما هي شأن أهلي. الناس هم أنفسهم أحباب أهل البيت الموالون لأهل البيت يحيون هذه المناسبة، فهي شأن شعبي. وفي كثير من الأحيان وخاصة في الأزمنة الغابرة كان إحياء هذه المناسبة يكلف تضحيات، ما كان إحياء المناسبة يكون بسهولة ويسر. البعض كانوا يقتلون، البعض كانوا يسجنون، البعض كانوا يعذبون، البعض كانوا تقطع أرزاقهم إذا أحيوا هذه المناسبة، ولكن الناس أقروا على إحياء هذه الشعائر والمناسبة عبر الزمن. واستمرت هذه المناسبة واستمرت هذه القضية خالدة. فعلى من يتساءل لماذا هذا الاهتمام، لماذا تحيون قضية عاشوراء، عليه أن يوجه سؤاله ليس لنا فقط كمعاصرين، وإنما يوجهه للتاريخ، يوجهه لأئمة أهل البيت عليهم السلام، يوجهه لأحباء أهل البيت في مختلف بقاع العالم. المسألة ليست مسألة محلية، والمسألة ليست مسألة طارئة الآن في هذا الزمن وفي هذا الوقت حتى يتجاهلها متجاهل أو يستنكر عليها مستنكر. أما القول بأنها بدعة فهذا قول مردود، لأن البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين، وما يأمر به أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو عندنا من الدين. أئمة أهل البيت يأمروننا، وما دام أئمة أهل البيت يأمروننا فأمرهم من الدين، فنحن لا نمارس بدعة وإنما نمارس أمرا دينيا من جهة نعتبر أن أوامرها حج علينا. نحن نعتبر أن أوامر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حج علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قد أمرنا باتباعهم وقد أمرنا بالركوب في سفينتهم. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وأيضا فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله قبلنا سن لنا البكاء على الحسين، وإذا كان أحد يستغرب كيف تبكي على قضية حصلت قبل 1360 سنة، فعليه أن يستغرب كيف يبكى على قضية لم تحدث بعد. الرسول صلى الله عليه وآله بكى على الحسين عند ولادته في الأيام الأولى لولادته، وهذا موجود في كتب الأسانيد، موجود في كتب الأحاديث، ليس في كتب الشيعة فقط وإنما في كتب السنة. وأكتفي بالإشارة إلى مصدر يعتبر مصدرا يرجع إليه، وهو كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للمحدث السلفي الذي يراه السلفيون حجة في هذا العصر على أهل الحديث، المحدث البارز المعروف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذا من أبرز علماء الحديث عند أهل السنة الآن وخاصة عند السلفيين، عند كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة. في هذا الكتاب في الجزء الثاني الطبعة الرابعة حديث رقم 821 وحديث رقم 822 يقول عن أم الفضل: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد وضعت الحسين في حجره فحانت مني الكفافه فرأيت رسول الله وعينه يهرقان بالدموع، يبكي السيل دموع من عينيه. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ ليش تبكي؟ قال: أبكي من ابني هذا. ولماذا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبرائيل وأخبرني أن ابني هذا تقتله أمتي، وأعطاني شربة حمراء من شربته. هذا الحديث مذكور، فالرسول يبكي ويقول أن جبرائيل أتاه وأخبره عن مقتله وأعطاه شربة حمراء من أرض مقتله. يقول الألباني: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، وله أمثال وشواهد في مسند ابن حنبل وفي المستدرك للحاكم النيسابوري، ويذكر عدة مصادر وعدة أماكن موجودة فيها هذه الأحاديث. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي للحسين ويهتم بقضية الحسين قبل حصولها ووقوعها بحوالي 60 سنة، ألا يستوجب ذلك وألا يدفعنا ذلك للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ لذلك نحن نحتفي بهذه الذكرى وهذه المناسبة. ماذا نستفيد من الاحتفاء؟ لماذا نحن نحتفي بقضية عاشوراء؟ أولا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله كما قلنا، ثانيا مصداق من مصاديق المودة القربى وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ثالثا ما ينتجه هذا الاحتفاء من تذكير بالقيم والمبادئ ومن انسداد وارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حينما نحيي قضية عاشوراء إنما نحيي القيم والمبادئ التي حصلت عاشوراء من أجلها. يمكن بعض الناس يستشكل على بعض الأساليب، ليش بهالطريقة تحيي المناسبة؟ لماذا بهذا الأسلوب؟ الكلام على الأساليب والوسائل هذا في مجال، وحتى في وسط أتباع أهل البيت عليهم السلام هناك كلام على تطوير الوسائل، على تشديد الأساليب والوسائل. المهم أصل الموضوع، أصل المبدأ، الاحتفاء بهذه الذكرى والمناسبة من أجل أن نستفيد منها، من أجل أن نستلهم منها. وكما تعودنا في كل عام نأخذ درسا واحدا من دروس عاشوراء ونتحدث عنه في مثل هذه الليلة، لأن الوقت لا يتسع لأكثر من درس. درسنا هذه الليلة أن الاحتفاء بقضية عاشوراء يوجد عند الإنسان ويربي الإنسان على التحسس تجاه الظلم والمظلومية. نحن لماذا نبكي؟ أساسا لماذا يبكي المؤمنون في مثل هذه الليلة وفي مثل هذه المناسبة؟ يتذكرون ظلامة أهل البيت، يتذكرون العدوان والظلم الذي وقع على أهل البيت عليهم السلام. طيب، إذا أنا حينما أتذكر ظلما حدث في أعماق التاريخ أنفعل معه ويستيقظ ضميري ويستيقظ وجداني وأبكي لتلك الظلامة، هذا يربيني ويعلمني كيف أتحسس تجاه كل ظلامة أشاهدها وأعيشها. الاحتفاء بظلامة الإمام الحسين عليه السلام من أجل هذا، من اجل ان الانسان دائما يصير متحسس تجاه الظلامات. بمجرد ان يشوف ظلم، بمجرد ان يشوف اعتداء، بمجرد ان يشوف جور، ضميره ما يقبل، وجدانه ما يتحمل، نفسيته ما ترضى. ليش؟ لانه متعود حينما يتذكر تلك الظلامات يتفاعل معها فيتربى على هذه الحاله. ممكن بعض الناس يستشكل يقول كثير من الناس يحيوا هذه المناسبه لكن ما تنوجد عندهم هالحاله، يقول لها هذا قصور او تقصير منهم. الله تعالى شرع الصلاه من اجل ماذا؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هل كل من يصلي ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ هنالك اناس لا ينتهون، الخلل منهم ومن الصلاه، الخلل منهم. وان الصلاه دورها وظيفتها انها تنهى الانسان عن الفحشاء والمنكر. احياء ذكرى ظلامه الامام الحسين وقضيه الامام الحسين انها توجد عند الانسان تحسسا تجاه المظلوميه، تجاه الظلامه، تجاه الظلم. لا باس ان نتحدث ولو شيئا بسيطا حول هذا الموضوع حتى يكون هذا العطاء الذي ناخذه من هذه المناسبه العظيمه. ما هو الظلم؟ الظلم هو انتقاص الحق، انتقاص حق انسان. اذا انتقصت حق انسان يعني ظلمته. انسان الى حقوق، تنتقص حقوقه، ما تعطي حقوق الا الهه يسموها ظلم. والظلم هو الجور، الاعتداء على الاخرين. الاسلام ما حذر من شيء كما حذر من الظلم. آيات القرآن الكريم تسن حربا عنيفة لا حواجة فيها على الظلم والظالمين. إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يهدي الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آيات كثيرة في القرآن، لأن الإسلام يريد أن الناس يعيشون في حالة منسجمة مع بعضهم البعض، أن لا يعتدي أحد على أحد، أن لا ينتقص حق أحد، كل واحد يأخذ حقوقه كاملة. وهذا هو الإسلام. إذا شفت في وضع من الأوضاع أناس تنتقص حقوقهم هذا خلاف الإسلام، حتى وإن كان هناك ادعاء للإسلام. لأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث مروي عن الامام الصادق عليه السلام، المسلم من سلم الناس، مو بعد المسلمون فقط، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم يعني ما يعتدي على حقوق الاخرين. المجتمع الاسلامي المفروض ما تقع فيه ظلامات، ما تنتقص فيه حقوق احد، وانما كل انسان ياخذ حقوقه كامله غير منقوصه. هذا هو الاسلام الصحيح والواقع. المطلوب شيئان، الشيء الاول ان يتجنب الانسان المسلم الظلم. الظلم وما ادراك ما الظلم. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله، قال: بين العبد وبين الجنة سبع عقبات أهونها الموت. بين الإنسان وبين أن يوصل الجنة سبع عقبات أهونها الموت، هذا أهون شيء. قال أنس بن مالك: فما أصعبها يا رسول الله؟ شنو الشيء الأصعب؟ ما هو الشيء الأصعب؟ قال: الوقوف بين يدي الله حينما يتعلق المظلومون بالظالمين. هذا اشد عقبه يواجهها الانسان، حينما يتعلق المظلومون بالظالمين. والروايات حول الظلم وبشاعة الظلم روايات كثيرة ونصوص عديدة والتحذير من الظلم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي والذنوب. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر أن الظلم هو المحذور الأكبر الذي لا يمكن أن يقترب إليه. والله لأن أبيك على حسك السعدان متعهدا أو أجرة الأغلال مفسدا أحب إليه من أن ألقى الله ورسوله ظالما لأحد من العباد. قبل ما أحد من العباد أبدا. الإمام علي عليه السلام يريد أن يربينا أن يعلمنا بصفاءة الظلم. ويحدد الإمام عليه السلام على مسألة ظلم الناس الظلم الذي لا يطرح يقول عليه السلام فأما الظلم الذي لا يطرح فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هنالك شديد ليس حزا بالمداه ولا ضربا بالسياط ولكن ما يهون عنده ذلك. فالإنسان لازم يعرف الله تعالى توعد الظالم أي واحد يظلم أحد من الناس توعده بأن الله ينتقم منه وعزتي وجلالي حديث قدسي وعزتي وجلالي لأنتقمن لكل مظلوم من ظالمه. يلاحظ بعض الناس أن هناك يظلموا ما يصيبهم شيء يجيبه الحديث الشريف إن الله تعالى يمهل الظالم ولا يهمله إن ربك لذو المرصاد. وين روح هذا الإنسان؟ لذلك على الإنسان أن يتجنب الظلم ليعتدي على أحد من الناس وخاصة تشديد على ظلم الضعيف. إياك وظلم من لا يستطيع من لا يجد ناصرا عليك إلا الله. إياك وظلم الضعيف. ولذلك الإنسان لازم يتق الله لازم يحسب حساب. هذا اللي يبكي على ظلامة الإمام الحسين عليه السلام ويبكي على الظلامة التي لحقت بزينب عليها السلام وبأهل البيت لازم هو ما يسوي ظلامات الناس تشبه ظلامات بني أمية. تعامل مع الناس تعامل مع أسرته مع القريبين منه. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يكونن أهل بيتك أشقى الناس بك. كيف تتعامل مع أبويك؟ حقوق الوالدين مظهر من مظاهر الظلم بل هو من أبرز وأشد المظالم. ولذلك ورد في الحديث أشد الذنوب بعد الشرك بالله حقوق الوالدين لأن الله تعالى قال حق الوالدين بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبعدين شنو وبالوالدين إحسانا. فالإنسان اللي ما يحسن لوالديه الذي لا يضر بوالده هذا انتقص من حق والديه هذا ظلم هذه ظلامة وهذه الظلامة يحاسبه الله تعالى عليها. ورد في الحديث الشريف رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. من أصبح وله أبوان راضيان عنه أصبح وله باب مفتوح إلى الجنة. ومن أصبح وله أبوان ساخطان عليه أصبح وله باب مفتوح إلى نار جهنم. لذلك الإنسان لازم يدير بال على والديه وخاصة حينما يصل الوالدان إلى مستوى المتقدم من العمر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما دير بالك فلا تقل لهما أم ولا تنهرهما. الرواية تقول لو كانت هناك كلمة أقل من كلمة أف لذكرها القرآن الكريم. هذا حديث موجه لنا جميعا وخاصة للشباب. الآن بعض الآباء وبعض الأمهات حينما يتقدم بهم السن يعيشون نوعا من الإهمال والتجاهل من قبل أولادهم، خاصة مع طبيعة الحياة الموجودة. بعد ما تعبى وربى وصير الأب والأم وحدهم البيت والأولاد كل واحد البيت، جيد هذه طبيعة الحياة، لكن هذا لا يعني الإهمال، لا يعني التجاهل، لا يعني إسقاط الوالدين وعدم القيام بالواجب تجاههما. حتى لو اعتدى أحد الوالدين على الولد، الولد لازم ما يواجه بالمثل. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من نظر إلى أبويه نظر ما قتلنهما وهما ظالمان له لا يغفر الله له أبدا. حتى لو الأبوان ظالمان ينظر لهم بس نظرة مقت، الله تعالى لا يغفر له. وبعد لا نريد أن نطيل في الحديث، لكن موعظة مهم أن نتعرض لها. أيضا في الحياة الزوجية، زوجتك أمانة عندك وهي ضعيفة بين يديك، أنت لك القوام عليها، فعليك أن لا تظلم زوجتك، لأن ظلم الزوج من أفحش أنواع الظلم، لأنه نوع من أنواع ظلم الضعيف. وأيضا الزوجة لازم ما تظلم زوجها، يعني لازم يصير بين الطرفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى الرجل أن يتقي الله في زوجته، كثيرا ما تحصى الظلامات في هذا الاتجاه، لأن أمر المرأة بيده، لذلك يهيلها، يعتدي على حقوقها، يجرح مشاعرها. وتحصل بعض حالات أيضا أن بعض النساء تعتدي على حقوق زوجها لسبب أو لآخر، هذا من الظلم. انت اللي تبكي وتلعن الظالمين لأهل البيت، لا تكن في عداد الظالمين، لا انت تتحمل ايضا ظلامات. وهكذا الاعتداء على حقوق الناس، الحقوق الخاصة والحقوق العامة. وهنا ملاحظة مهمة جدا، تارة تعتدي على حق خاص، مال انسان، ممتلكات انسان، وهذا طبعا قبيح. في بعض الأحيان تشوف بعض الأولاد، بعض الشباب، تصرفات تصدر من عندهم تجاه ممتلكات الآخرين، تنم عن عدم وعي، عن ضعف في التربية، ما متربي به، وإلا كيف يعتدي على ممتلكات الآخرين؟ كيف يعتدي على سيارات الآخرين؟ يشخص ماذا يسوي في السيارة، في الليكات اللي على أبواب بيوت الناس، بعض هالممارسات اللي تصير هذه بسبب عدم التربية. وبسبب قلة الوعي، إلى جانب الحقوق الخاصة والحقوق العامة، الممتلكات التي تعود للناس كلهم، ممتلكات الدولة هي ممتلكات الشعب، هي ممتلكات الناس. في بعض الأحيان تحصل مثلا لمبات الكهرباء في الشوارع، تجد بعض التصرفات من ناس طائفين يكسر اللمبات مثلا، يعتدي على الزراعة اللي موجودة في الشوارع، يعتدي على بعض الأماكن العامة، مدرسة، مبنى حكومي، أي مؤسسة من المؤسسات اللي يستفيد منها الناس، هذه ملك للناس، هذه من الحقوق العامة، علينا أن نحميها لأنها لنا ونحن نستفيد منها. وعلينا أن نتربى ونربي أولادنا على حفظ الممتلكات العامة، لأنها ملك للناس جميعا ولمصلحة الناس جميعا. هذا كله من الظلم، فعلى الإنسان أن يبتعد عن الظلم. فكل عباداتك وكل أعمالك الصالحة تذهب البعيد هباء منثورا تجاه مظالم الناس. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤتى بالعبد يوم القيامة فتسره حسناته، عند خير واجب من الحسنات، ثم يوقف للحساب، فتأتي مظالم الناس عنده، فيأخذ المظلومون من حسناته. يجي واحد مظلوم ويطالب بحقه، طيب شي يسوي، شلون يوفي حقه يوم القيامة؟ يعطي من حسناته. وهكذا حتى ينتهي رأس ماله من الحسنات. انت يمكن في الدنيا تطاقوا يا هذا الانسان بكلمة طيبة تعتذر منه، استغبت، استريت عليه، جرحت، اهنت، ما اشبه، يمكن بكلمة واحدة تروح تسترضي، اسمح لي ترى انا اخطأت تجاهك وينحل الموضوع. اذا ما تحل المسألة في الدنيا تتورط يوم القيامة، ياخذ من رصيد حسناتك. فاذا انتهت حسنات الانسان، وفي ناس لهم مظالم عنده ايضا، يجوا يطالبوا بحقوقهم، خلص رصيدة البنك ما عنده شيء، ما عنده شيء يعطيهم. هناك الافلاس في الدنيا اذا طلعتك افلاس يحميه من الديانة، في الاخرة فك الافلاس ما يحميه من الديانة. حينئذ يقول المظلومون طيب ما يقدر يعطينا شيء، ما عنده حسنات، فليتحمل عنا بعض سيئاتنا، يخلوا عليه بعض سيئاتهم بعد ما كانت عنده حسنات كل راحت، ويرجع محملا بأعباء سيئات الآخرين والعياذ بالله. لذلك الإنسان عليه أن يتجنب الظلم، هذا من جانب، لكن ما يكفي بس يتجنب الظلم، ما يكفي، وإنما يجب أن تكون حساسا للتعاطف مع المظلوم. وهذا معنى الاحتفاء بعاشوراء. احنا ليش نصير مع الإمام الحسين؟ لأنه مظلوم. وليش قد يزيد وجيش يزيد؟ لأنه الظالمون. هذا يربينا على أن نكون دائما مع المظلومين ضد الظالمين. هذا يعود الإنسان، يربي الإنسان على أن يتحمل مسؤوليته تجاه المظلومين. وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وفي الحديث القدسي الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأنتقمن لكل مظلوم من ظالمه، وعزتي وجلالي لأنتقمن من كل إنسان ظلم بحضرته أحد وكان يستطيع عونه فلم يعنه على ظلامته. واجب عليك تعين المظلوم، إذا شفت ظلامات أمامك لا تسكت عنها، وإنما ينبغي أن تسعى من أجل إنصاف المظلوم. ولد مظلوم من قبل أبيه، أب مظلوم من قبل ولده، زوج من قبل زوجته، زوجة من قبل زوجها، إنسان من قبل جهة، مؤسسة، من أي شكل من الأشكال، عليك أن تتحمل مسؤوليتك بالتعاطف مع المظلوم. لن تقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه. هذا المجتمع، هذه الأمة اللي الضعيف والمظلوم ما حد يساعد من أجل أخذ ظلامته وحقه، هذه أمة لا تتقدم، هذه أمة لا يمكن أن يرتفع مقامها وقدرها. الأمة التي ينتصف فيها للمظلوم من الظالم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلاه الله عليه جاي بيته ظهر حر شديد، وإذا بامرأة تدخل عليه: يا أمير المؤمنين، إن زوجي أخافني وظلمني وحلف أن يضربني. التفت إليها الإمام، قال: اصبري حتى يبرد النهار، حر الآن شمس وقت الظهر. قالت: إذا يزداد غضبه علي. فقال عليه السلام بعد أن أطرق رأسه: لا والله، حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع. قومي. قام معها وخرج معها في لهيب الشمس وحرارة الشمس، وراح معها إلى بيت زوجها. وانتم سامعين مثل هالمواقف ومثل هالقصص، طرق الباب، خرج له شاب، قال له الإمام عليه السلام: اتق الله في أهلك، فقد أخرجتها من منزلها وأخذتها في هذا الوقت. هذا ما يعرف الإمام، فغضب، قال: وما أنت وذاك، وما شأنك؟ والله لأحرقنها لكلامك. سل الإمام عليه السلام سيفه. فقد اخرجتها من منزلها واخذتها في هذا الوقت. هذا ما يعرف الامام. فقبض. قال: وما انت وذا وما شأنك؟ والله لاحرقنها بكلامك. سل الامام عليه السلام سيفه. قال: سبحان الله، امرك بالمعروف وانهاك عن المنكر، فتستقبلني بالمنكر وتعرض عن المعروف. فمر جماعة من الناس عرفوا الإمام، سلموا عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. أسقط في يد الرجل: سيدي أقني عثرتي ولأجعلنها تطأ وجهي وحدي حتى ترضى عني. قال: إن ما أرضاني عنك إن أصلحت شأنك وأهلك. ثم التفت إليها قال: لا تلجئي زوجتي إلى هذا وأشباهه. هكذا كان امير المؤمنين يتحسس تجاه اي ظلامه مهما كانت بسيطه او صغيره. لا يصح ابدا ونحن نتعاطف مع ظلامه الحسين ان نسكت على الظلامات التي تقع امام اعيننا وبين ظهرانينا، والا فما فائده الاحتفاء بهذه المناسبه؟ حينما نبكي على الحسين وعلى ما وقع في الحسين حتى تصير عندنا رهافة مشاعر وأحاسيس تجاه الظلامات. طبعا ليست هناك ظلامة وليست هناك مصيبة بمستوى ما حل بأبي عبد الله الحسين وبمستوى المآسي والظلامات التي حصلت يوم عاشوراء. ولذلك نحن نخلد هذه المناسبة. يا ليت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي كان يحب الحسين. الظلام وقعت على من؟ وقعت على أحب الناس وأعز الناس لقلب رسول الله. لو كان رسول الله حاضرا وينظر ما حل في عشرته وأهل بيته، كيف كان وضع رسول الله؟ كيف كان تألم رسول الله؟ عظم الله لك الأجر يا رسول الله. يقول الدمشقي: كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه قدما فداه، فهو ذو الشأن الرفيع ليسه اليوم يراه وهو في السرب صريع. الأعداء لم يكتفوا بالمعركة والحرب، في حروب وفي معارك وفي قتلى، لكن بني أمية في يوم عاشوراء أمعنوا في الإيذاء وأمعنوا في الظلم. ما تركوا حرمة إلا وانتهكوها، ما تركوا ظلام إلا وفعلوها. حينما نراجع الروايات ماذا فعلوا بأبي عبد الله الحسين، حتى بعض الروايات تتحدث كيف صنعوا بجسد الحسين بعد مقتله، كيف صنعوا مع أطفال الحسين وصبيته الصغار. أطفال صغار ليس لهم ذنب وليس لهم جناية. ماذا فعل بنو أمية في يوم كربلاء؟ ولذلك كانت مرارة في قلوب أهل البيت. زين العابدين عليه السلام يقول: والله ما تذكرت تفارر عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة إلا واختنقت لي العبرة. كما هي العادة نتحدث عن مطرح الإمام الحسين عليه السلام على لسان المرحوم الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه، والذي نظم هذه الواقعة بشعره المشهور المعروف. يقول: فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر. فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسر، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. يحسبون البيض إذ تلبس بيض القلل بيض أنس يتماين بحمر الحلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. كانوا يتسابقون لنصرة أبي عبد الله الحسين. وهب خرج إلى المعركة المعركة، أمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة، زوجته كانت تتمسك به، أين تذهب يا وهب؟ ترملني بعدك يا وهب؟ أطاع أمه، خرج إلى المعركة، قاتل الأعداء قتالا شديدا، رجع إلى أمه، أمه أرضيتي عني؟ قالت لا، حتى تقتل وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. عاد إلى المعركة مرة أخرى، صار يقاتل الأعداء، حانت منه التفاتة، وإذا بزوجته إلى جانبه وهي تقول يا وهب قاتل دون الطيبين، قاتل دون ابن بنت رسول الله. استغرب وهب، قال لها قبل قليل كنت تمنعيني عن الخروج إلى أرض المعركة، وأنت الآن إلى جنبي تشجعيني. قالت لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة أبي عبد الله، لقد سمعته يقول أمام المعيد يعيننا، أمام الناصر ينصرنا. وحسينا عندها ظل حسين مفردا بين الجموع، يمضي الآل ويدري من أماطيه الدموع، فانتضى للدب عنهم مرحف الحد لموع، عزمه يغريه بالقتل شمال الصفحتين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، تحت ثوم ذلك التوديع للأوصاب طاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الصهرى بأمر وبنحي نافذ، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني فالصبر من حين كرام المسرع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين. وحسينا والقلب منه في احتراق. شنو صفة عبد الله الرضيع؟ ذاتي طاوي العينين، غائر العينين، طاوي الضعف لداوي الشفتين. وحسين فبكى لما راه يتلظى بأوام، بدموع هاطلات تخجل السحب السجام، ونحى القوم وفي كفه ذيات الغلام، وهما من ضمن قمطاه ذاك الجبرتين. وحسينا ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني آل الرضيع،
لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأة وحسينة. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه للعوام في الطران وخلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. وإذا ورماه صاعدا يشكو الى رب السماء وينادي يا حكيم انت خير الحكماء. فجع القوم بقتل الطفل خلف الوالدين وحسين. واغار السبط للهيجا بمأمون العثار اذ اثار الضمر العسير بالنقع فثار. يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار. ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين. ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه. غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين وهو ظالم شفتاه أضحكا ناشفته وحسينة. دابه الدابنا أن شبت القلب أوام وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام. وتوالى الطرد والطعن على الليث الهلام. فأراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وحسينة. عظم الله جوركم فتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان قاعدا صدر إمامي فهوى واه الجمال. أشرفت تبكي عليه أسف الحور الجمال وحسنة. وبكى الكرسي والعرش عليه
ذبح الشروح فتكلوا الصود الصاخر خيال العجب ذبح الشروح سيدا غيرة الله رضبي حيدر لا ترك الله بعال الرتب أدرك الأعداء فينا سار بدر وحلل وحسن
ارفعوا أيديكم بالدعاء بهذه القلوب المنكسرة
Thank you.